بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا يوجد نقضان يبدو أن الأصحاب أوردوا هذين النقضين على من ينكر الحسنى والقبح، العقل ينكر بحكم العقل العملي سواء على مستوى إنكار الأشاعرة أو على مستوى إنكار الأخباريين. النقض الأول عبارة عن النقض بحكم العقل العملي الذي هو في مرحلة ما بعد الكتاب والسنة، والنقض الثاني النقض بحكم العقل العملي الذي هو في مرحلة ما قبل الكتاب والسنة. والمقصود بالأول يعني النقض بالحكم العقل العملي الذي هو في مرحلة ما بعد الكتاب والسنة، مثل الحكم العقل العملي مثل حكم العقل العملي بلزوم الطاعة لله تبارك وتعالى ولزوم ترك المعصية. مثل هذا حكم عقلي لا يمكن أن يكون حكما شرعيا، لأنه إن كان حكما شرعيا للزم التسلسل، يعني أن الشارع يحكم بوجوب إطاعة نفسه. خب هو هذا هم أمر من أوامر الشارع، من الذي قال لنا بأن هذا الأمر يجب طاعته؟ هم يحتاج إلى أمر آخر من الشارع يصدر بأن أطيعوا هذا الأمر، فهذا هم أيضا أمر شرعي، من الذي قال لنا بوجوب طاعته؟ وهكذا يتسلسل إلى أن ينقطع التسلسل، أو من الأول نعترف بحكم العقل العملي، نقول بأن العقل هو الذي يقول لنا لا بد عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى. إذن فهذا حكم العقل العملي الواقع في مرحلة ما بعد الكتاب والسنة، ولا يمكن التخلي عن هذا الحكم العقل العملي، وهذا نقض على هؤلاء، لا بد عليهم أن يعترفوا بهذا الحكم العقل العملي. والنقض الثاني بالنسبة إلى مثل حكم مثل حكم العقل العملي بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، إذ أن المعروف أن إثبات النبوة يعتمد على هذا القبح، على هذا الحكم العقل العملي. المعروف في إثبات النبوة بالمعاجز التي صدرت على كانت تصدر على يد الأنبياء وعلى يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول بأنه لولا الاعتراف بقبح إخراج المعجزة، بقبح إجراء المعجزة من قبل الله تبارك وتعالى على يد النبي، على يد الإنسان الكاذب، لولا هذا القبح لما أمكن إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا باقي الأنبياء. فلا بد من الاعتراف بهذا القبح، وهذا نقض على المنكرين للحسن والقبح العقليين، لأنهم لا بد لهم أن يعترفوا بهذا القبح. هذان نقضان على هؤلاء. أستاذنا الشهيد حاول الرد على هذين النقضين. أما النقض الأول النقض ب حكم العقل العملي الذي هو في مرحلة متأخرة عن الكتاب والسنة، في مثل الحكم بلزوم طاعة الله تبارك وتعالى أو لزوم ترك المعصية. هذا الحكم يقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كما ذكرنا بالأمس، الآن نعيد ذلك باختصار. يقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه بإمكان الأخباريين والأشعريين معا والأشاعر معا أن يتخلصوا من هذا النقض. كيف يتخلصوا من هذا النقض؟ بأن يقولوا بأنه احنا بدون أن نعترف بهذا القبح، بدون أن نعترف بقبح بقبح المعصية، بقبح المعصية وفعل المعصية أو حسن فعل الطاعة، بدون أن نعترف بهذا الحسن والقبح، يوجد عندنا محرك آخر للطاعة ولترك المعصية. وما هو المحرك الآخر للطاعة وحسن للطاعة وترك المعصية؟ المحرك الآخر عبارة عن احتمال العقاب، الخوف من العقاب. الخوف من العقاب يكفي للتحريك نحو الطاعة والمنع عن المعصية. كيف يتم لهؤلاء، للأخباريين تارة وللأشعريين تارة أخرى، كيف يتم لهم الخوف واحتمال العقاب، الخوف من العقاب لاحتماله مع قطع النظر عن القبح، قبح المعصية؟ يقول أما الأشعريون، عفوا أما الأخر نقدم الأخباريون، أما الأخباريون فلأنهم لا ينكرون أصل الحسن والقبح، وإنما ينكرون، قلنا بأن القدر المتيقن من مرادهم هو إنكار إدراكنا للحسن والقبح، إنكار إمكان الاعتماد على عقولنا لتشخيص الحسن والقبح. أما أصل الحسن والقبح كأمرين واقعيين لا ينكرونهما، لا ينكرون الحسن والقبح. إذن فيحتمل، يقولون بأننا نحتمل أن تكون المعصية قبيحة، نحتمل أن يكون قبيحة. صحيح تشخيصنا ما نقدر نشخص، ولكن احتمال موجود، لأن احنا نقبل بأن هناك في الواقعيات أمور حسنة وأمور قبيحة، احنا ما نقدر نشخص. فنحتمل أن تكون المعصية من تلك الأمور القبيحة الواقعية، وأن الطاعة من تلك الأمور الحسنة الواقعية. ما دام هذا الاحتمال موجود، إذن فنحتمل العقاب، نحتمل أن يكون هذا، أن تكون المعصية قبيحة، وعلى أساس قبحها الشارع الله تبارك وتعالى يعاقبنا عليها، فيحصل عندهم احتمال العقاب وبالتالي الخوف من العقاب المحتمل، وبالتالي هذا يحركهم نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية. هذا بالنسبة إلى الأخباريين. وبالنسبة إلى الأشاعرة، فالأشاعرة وإن كانوا قد أنكروا أصل الحسن والقبح، لا فقط تشخيصنا بعقولنا، بل أنكروا، الأشاعرة أنكروا أصل الحسن والقبح الواقعيين، ولكن بناء على إنكار أصل الحسن والقبح الواقعيين بإمكانهم أن يقولوا بأنه إذن ما دام ماكو حسن وقبح واقعيين، الله تبارك وتعالى سيكون حرا في عقابنا وفي ثوابنا، وقد قرر أن يعاقبنا على المعصية وأن يثيبنا على الطاعة قرر بهذا النحو بأي هدف من الأهداف، فهذا هذا محتمل عندهم، هذا محتمل عندهم رغم إنكارهم لأصل الحس والقبح، ما دام أن الله تبارك وتعالى حر، ما دام ماكو حسن وقبوح سيكون الإنسان سيكون كله موجود مختار، سيكون حرا، فإلا إذا منعه الشارع تبارك وتعالى، فيقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع، الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، ولولا ذلك كل واحد حر. الله تبارك وتعالى حر في تصرفه، يحق له أن يعاقبنا كيف يشاء. فإذا الله تبارك وتعالى الذي يحق له أن يعاقبنا كيف يشاء قد قرر أن يعاقبنا، أو من المحتمل أن يعاقبنا على المعصية ويثيبنا على الطاعة، هذا الاحتمال يجري له. ثم قال أستاذنا رضوان الله تعالى عليه بأنه هم أكو تقريبات أخرى للتحرك نحو الطاعة والابتعاد عن المعصية بدون الاعتراف بالحسن والقبح، كالقول بأننا أصلا مجبورون، كالأشاعرة هكذا حسب ما ينقل عنهم يؤمنون بما يشبه الجبر، بأنه أفعالنا مو باختيارنا، إذن فنحن إذا أطعنا فنحن مجبورون، وإذا عصينا فنحن مجبورون، ووجوه أخرى هم يشير إليها أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. ولكن يمكن الاكتفاء بما ذكرناه من أنه الأخباريون والأشعريون كلا الطائفتين بل بإمكانهم أن يقولوا بأننا إنما نبتعد عن المعصية ونتحرك نحو الطاعة لأجل احتمال العقاب من دون اعتراف بالحس والقبح، فسواء من دون اعتراف بأصل الحس والقبح أو مع قبول الحس والقبح، ولكن من دون الاعتراف بإدراك عقولنا للحس والقبح. هذا هو الرد.
هذا المجتمع مبني على إنكار لزلد الضرر المحتمل القضية عقلية، ولذا قلنا بأنه لزلد الضرر المحتمل القضية عقلية، فمرجع هذا النقاش إلى أهم أيضا إلى
لا، إحنا ما قاعد نتمسك بقاعدة بلي أن دفع الضرر المحتمل واجب، ما وإنما نقول بأن هذا شيء فطري، أن الإنسان يتهرب مما يخاف، يتهرب مما يخاف، مو أنه يجب عليه عقلا قبيح أن لا يتهرب، لا، من دون أن نعترف بقبح ذلك، لا نقول بأن من القبيح أن لا يتهرب، وإنما نقول بأنه يتهرب ما دام يحتمل العقاب فيتهرب من العقاب، هذا شيء فطري عملي، مو من دون الاعتراف بقبح عدم التهرب، ما قاعد نتمسك بهذا الذي مرجعه إلى قبح آخر، ما من دون الاعتراف بالقبح. هذا هو رد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، بالإضافة إلى بعض الأمور الطفيفة الأخرى على النقض الأول. وأما النقض الثاني وهو النقض بمثل الحكم العملي الراجع، الحكم العقلي العملي الراجع إلى الراجع إلى ما وقع في استدلالهم على النبوة، قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، فقيل بأن هذا نقض على الأخباريين وعلى الأشاعرة، لأنهم إذن كيف يثبتون النبوة لو لم يؤمنوا بهذا القبح، كيف يثبتون أن ما راح يبقى لهم طريق لإثبات النبوة؟ فلا بد لهم أن يعترفوا بهذا القبح. فإذا هذا القبح نقض عليهم، لما يعترفون بهذا القبح ولا يعترفون بالأشياء القبيحة الأخرى لا على أساس التبعيض؟ فاعترافهم بهذا النقض نقضا بهذا القبح لأجل إثبات النبوة نقض عليهم. هذا النقض أيضا يورد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أولا وثانيا. أما أولا فيقول بأنه هذا القبح لا يكفي للاستدلال على صدق النبوة، فإذا هذا القبح لا يقع في طريق إثبات النبوة، لأن هذا الاستدلال بهذه الصيغة مناقش قابل للنقاش، وإن كان هذا الاستدلال بهذه الصياغة هو المعروف بين الأصحاب. ولكن يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه المعجزة بقطع النظر عن القبح هل هو دليل على الصدق أو ليس دليلا على الصدق؟ بقطع النظر عن القبح هل أن المعجزة دليل على الصدق أو ليس دليلا على الصدق؟ إن كان دليلا على الصدق من دون دعوى قبح إجراء المعجزة على يد الكاذب، إن كان المعجزة هي دليلا على الصدق فبعد ما نحتاج إلى هذا القبح، دعوى هذا القبح. وإن كانت المعجزة بقطع النظر عن هذا القبح ليست دليلا على الصدق، فقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب ما يكفي. ليش؟ لأنه إذا كانت المعجزة ليست دليلا على الصدق فلما يقبح إجراءه على يد الكاذب؟ إذا كانت المعجزة مو دليل على الصدق فلتجري المعجزة على يد الكاذب، شي ضر. إن كانت المعجزة ليست دليلا بحد ذاتها، ليست دليلا على الصدق، إذن فليكن أن الله تبارك وتعالى شاء أن يجري هذه المعجزة على يد كاذب وهو ليس دليلا على صدقه. شنو قبحه؟ إن لم تكن المعجزة فيها دلالة على الصدق فلتجري المعجزة على يد كاذب، شكوا به. شنو وجه القبح؟ إذن هذا القبح إن لم نكن بحاجة إليه وكانت المعجزة هي وحدها بذاتها تدل على الصدق بها ونعمت ونتخلص من القبح. الأشاعرة والأخبارين يتخلصون من قبول هذا القبح. وإذا كانت المعجزة وحدها لا تكفي دليلا على الصدق، إذن فليش يكون إجراء المعجزة قبيحا؟ ما لوجه أن يكون قبيحا، ليش يكون قبيحا؟ إذن فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بهذا القبح لإثبات النبوة. فهذه الصيغة صياغة المعروفة لإثبات النبوة تمسكا بهذا القبح غير صحيحين غير تامين، بحسب هذا التوضيح الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. إذن فهذا ليس نقضا على هؤلاء، هذا أول. وثانيا، حتى وإن كانت هذه الصيغة صحيحة، ولكن هناك وجوه أخرى لإثبات النبوة. لو سلمنا بأن هذا الوجه المعروف لإثبات النبوة صحيح، ولكن لا ينحصر إثبات النبوة بهذا الوجه حتى يتم النقض على هؤلاء. هؤلاء بإمكانهم أن يقولون أن هذا الوجه عندكم صحيح، إحنا عندنا مو صحيح لأننا لا نعترف بهذا القبع، لكن عندنا وجوه أخرى لإثبات النبوة، وذلك عن طريق حساب الاحتمالات. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، بالإمكان إثبات النبوة بأسلوب تطبيق موازين حساب الاحتمالات بعدة وجوه. هناك ثلاثة وجوه ذكرها أستاذنا الشهيد لإثبات النبوة بحساب ثلاثة بحساب الاحتمالات. الوجه الأول لإثبات النبوة بحساب الاحتمالات هو أن يقال بأنه المعجزة هي بذاتها تدل بحساب الاحتمالات على الصدق، تدل على النبوة بحساب الاحتمالات. كيف أن المعجزة بحساب الاحتمالات تدل على النبوة؟ لأننا بحساب الاحتمالات نثبت بأن خرق قوانين الطبيعة ليس في مقدور البشر، وإنما هو تحت قدرة قوة أعلى من البشر، وهو الله تبارك وتعالى، قوة غيبية. أما البشر لا يمكنه أن يخرق قوانين الطبيعة، هذا يمكن إثباته بحساب الاحتمال. لا أحد من البشر في طول التاريخ استطاع أن يخرق قوانين الطبيعة إلا بالارتباط بالغيب، بالارتباط بالله وهم الأنبياء، وإلا لولا الارتباط بالغيب لا يمكن للبشر أن يخرق قوانين الطبيعة. فتسبيح العصا حصى عفوا تسبيح الحصى صدور التسبيح من الحصى في يد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا خرق لنواميس الطبيعة. لولا ارتباطه بالله تبارك وتعالى وبالغيب لم يكن يستطيع أن يجعل الحصى يسبح الله في يده. هذه ظاهرة على خلاف نواميس الطبيعة وعلى خلاف قوانين الطبيعة. هذه ظاهرة حققها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يده، وهذا سيكون دليلا على أن هناك قوة غيبية إلهية هي التي يرتبط به النبي الأكرم، واستطاع بهذه القوة أن يحقق هذه الظاهرة لخرق قوانين الطبيعة، وبهذا يثبت أنه إذن مرتبط بالغيب حقا، إذن فهو صادق في دعوى النبوة. هذا وجه لإثبات النبوة، لإثبات صدق النبوة بالمعجزة نفسها عن طريق حساب الاحتمالات من دون اعتراف بذاك القبح، من دون حاجة إلى ذاك القبح. هذا الوجه الأول لإثبات النبوة بحساب الاحتمالات. الوجه الثاني لإثبات النبوة بحساب الاحتمالات أن نجري حساب الاحتمالات في مدى إمكان بروز شخص على مستوى النبوغ والعبقرية في مجتمع جاهلي منحط ضعيف الفكر وضعيف الثقافة وضعيف النبوغ، لا نبوغ فيه في هذا المجتمع، في مجتمع جاهلي ضعيف الفكر ضعيف الإدراك ضعيف الثقافة، كيف يمكن بحساب الاحتمالات أن ينبغ فيهم شخص أعلى مستويات النبوغ والعبقرية بحيث ينظم نظاما للمجتمع ونظام عائلي نظام اجتماعي نظام اقتصادي، ويأتي بأفكار عالية على مستوى أعلى الأفكار يأتي بها في مجتمع جاهلي من هذا القبيل في شتى الشؤون الفكرية البشرية؟ هذا مستحيل، مو نقول مستحيل بالاستحالة العقلية، ولكن بحساب الاحتمالات ما لا يصدق، بحساب الاحتمالات لا يصدق أن شخصا ما يبلغ هذا المستوى من النبوغ والعبقرية وهو قد عاش وتربى في أحضان مجتمع جاهلي بل أمي لا يدركون شيئا وهم أضعف ما يكون في الفكر والثقافة. هذا الشيء مما لا يصدق بحساب الاحتمالات. فبما أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أتى بأعلى مستويات الفكر والثقافة والحضارة، فهذا شاهد على أنه قد أتى بآثار هذا النبوغ والعبقرية من قبل الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة نبوغ الله مو نبوغه هو، إلا أن يكون الله قد أودع فيه هذا النبوغ. فإذا هذا سيكون دليلا على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الوجه الثاني لإثبات النبوة بحساب الاحتمالات. الوجه الثالث لإثبات نبوته بحساب الاحتمالات أن نلاحظ أحوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته من أمانة وصدق اللهجة والخلق العظيم والاستقامة والصمود أمام المحن والمصائب، فنقول بأنه الإنسان لولا هذا النبي لولا أن يكون صادقا في نبوته، شنو الداعي بحساب الاحتمالات أن يصمد أمام كل تلك المحن وأمام كل تلك المصائب ويقاوم ويكون هو صادق اللهجة وهو على مستوى أعلى المستويات في الخلق العظيم وفي الصدق والأمانة؟ فأمانته وصدقه كل هذه قرائن احتمالية قوية على صدقه، بالإضافة إلى أنه إن كان كاذبا فشنو الداعي للمقاومة على كذبه؟ هذا لا أحد يقاوم على كذبه على مستوى تحمل ما تحمله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا أحد يستعد أن يقول إن وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لما تركته، إلا من إنسان صادق. أما إن كان كاذبا فشنو الداعي يتحمل هالمستوى؟ هذا أيضا طريق لتطبيق حساب الاحتمالات لإثبات صدق النبوة. إذن فهناك وجوه أخرى لإثبات النبوة لا تمر بالاعتراف بالقبح، بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب. إذن فهؤلاء الأشاعرة والأخباريون بإمكانهم أن يتمسكوا بهذه الوجوه لإثبات النبوة ويرفضوا التمسك بالوجه الذي يمر بالاعتراف بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب. إذن فهذا النقض الثاني أيضا غير تام، وسنواصل البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.